هذا أيها الإخوة هو الشريط 46 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
أما إذا كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة فإنه لا يرد عليه. فإذا هلك ميت عن زوجة فقط ليس له وارث سواه، فللزوجة الربع والباقي لبيت المال، الباقي لبيت المال. فإن قال قائل لماذا لا تردون على الزوجة، قلنا لأن دليل الرد لا يشملها، إذ أن دليل الرد هو قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوجة ليست من ذوي الأرحام. نعم لو كانت بنت عم لا ورثناها بالرحم، لقلنا لها النصف فرضا، لها الربع فرضا والباقي ترثه على أنها ذات رحم تعصيبا. لكن إذا لم يكن بينه وبينها قرابة فإن قوله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذه ليست من ذوي الأرحام. فإن قال قائل ألم يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة أنه رد على زوج، يعني امرأة هلكت عن زوجها فأعطاه عثمان جميع مالها، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول هذه قضية عين ليست كلاما تفرع عليه الأحكام. قضى بهذا فيحتمل أن الزوج كان ذا رحم، يحتمل أن الزوج كان ذا رحم يعني ابن عم أو ما أشبه ذلك، هذه واحد. ويحتمل أنه أي عثمان بن عفان رأى أن الزوج له حق في بيت المال فأعطاه ما زاد على فرضه بناء على أنه من المستحقين لبيت المال لكونه رآه فقيرا أو ما أشبه ذلك فأعطاه. فما دامت القضية فيها احتمال فإننا لا نجعل هذا دليلا على أن الزوج يرد عليه. وقد حكى بعض الفرضيين وبعض الفقهاء أيضا إجماع أهل العلم على أن الزوجين لا يرد عليهما. طيب، ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. إذا استهل مأخوذ من الإهلال، والإهلال رفع الصوت، وسمي رفع الصوت إهلالا لظهوره. وفي الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. وفي حديث جابر فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، أهل يعني رفع صوته. فإذا استهل المولود يعني وضعته أمه فاستهل يعني صرخ فإنه يرث، فإنه يرث. وهذا الاستهلال يكون بسبب طعن الشيطان في خاصرته، لأن كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته ولعله يريد أن يهلكه، لأن الشيطان عدو لبني آدم إلا عيسى بن مريم فإن الشيطان لم يفعل به هذا، وإلا ما من مولود إلا يفعل به الشيطان هكذا. حتى إن بعض القوابل التي يولدن النساء يرين أثر الضربة في خاصرته الخضراء، نعم، لأنه يريد أن يقتل بني آدم لأنهم أعداء له. فإذا استهل ورث. ففي هذا الحديث دليل على أن الحمل يرث، يعني لو مات ميت عن حمل فإنه يرثه، لكن يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول أن يعلم وجوده حين موت مورثه، أن يعلم وجوده حين موت مورثه. والثاني أن يستهل صارخا، وهذا يعني أن تعلم حياته بعد خروجه، لأنه إذا استهل وصرخ علم أنه حي. فإن علم أنه كان ناشئا بعد موت مورثه فإنه لا يرث. ولكن إذا قال قائل كيف نتيقن أنه موجود حين موت مورثه، نقول نتيقن بأن تلده لأقل من 6 أشهر من موت المورث ويعيش. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش علمنا أنه كان موجودا حين موت مورثه، صح؟ إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه كان موجودا حين موت مورثه. لماذا؟ لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل 6 أشهر، لا يمكن أن يعيش الحمل إذا خرج قبل 6 أشهر. فإذا خرج لأقل من 6 أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه كان موجودا حين موت مورثه. طيب، لكن إذا قال قائل ربما كان نشأ بعد ذلك، يجامعها زوجها بعد موت المورث وحملت، نقول هذا إيش؟ لا يمكن أبدا. طيب، فإذا مات المورث عن الحمل فماذا نصنع بالنسبة للتركة إذا طلب الورثة أن تقسم؟ ماذا نصنع؟ هل نقسم التركة باعتبار الأضر في حق الجنين أو باعتبار الأضر في حق الأحياء؟ نقول يجب، نعم يجب الاحتياط، يجب الاحتياط، وأن نعامل الورثة بالأحوط، نعم، ميراث والأرحام، وأن الصحيح أنهم يرثون، وأنهم يرثون بإيش؟ بالتنزيل، أي ينزلون منزلة من أدلوا به. فيقسم المال بين الورثة المدلى بهم، ثم يقسم نصيب كل وارث من المدلى به على من أدلوا به كأنه مات عنه. هذه الطريقة. وسبق لنا أيضا أن الحمل إذا استهل يعني صرخ وصاح فإنه يرث. وذكرنا أنه يشترط لإرث الحمل شرطان. الشرط الأول أن يتحقق وجوده عند موت مورثه، أن يتحقق وجوده عند موت مورثه. والثاني أن يولد حيا، وذلك بأن يستهل صارخا كما جاء في الحديث. فأما الأول فبماذا نتحقق أنه موجود حين موت مورثه؟ نقول إذا ولدته لأقل من 6 أشهر منذ مات مورثه وعاش فإنه يكون موجودا حين موت مورثه قطعا، لأن أقل الحمل أقل، لأن أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها الحمل 6 أشهر. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل 6 أشهر؟ قلنا الدليل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله في الآية الثانية وفصاله في عامين. فإذا أسقطنا زمن الفصال وهو عامان وتساوي ومدتها 24 شهرا، يبقى مدة الحمل 6 أشهر. وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك ابن مروان أحد الخلفاء الفطاحلة ولد 6 أشهر. إذن إذا ولد لأقل من 6 أشهر فهو موجود حين موت المورث، سواء كانت أمه توطى أم لم توطى. أما إذا ولد لأكثر من 6 أشهر ولأقل من 4 سنين فإننا ننظر، إن كانت لا توطى فإنه موجود حين موت المورث، وإن كانت توطى فإننا في شك هل وجد أو لا، وحينئذ يرث أو لا، حينئذ لا يرث. ولهذا يجب على الإنسان إذا كان له زوجة يرث حملها من الميت أن يتجنبها إذا مات الميت حتى يتبين أنها حامل أو غير حامل، وذلك بأن تحيض، إن حاضت فليست بحامل، وإن لم تحيض وتبين حملها فهي حامل. عرفتم الآن؟ طيب، وإن ولدته لأكثر من 4 سنين منذ مات مورثه فإنه لا يرث على كل حال، لا يرث على كل حال. لماذا؟ بناء على أن أكثر مدة الحمل كم؟ 4 سنين. وحينئذ نقول المسألة لا تخلو من 3 حالات: إما أن يولد لأقل من 6 أشهر ويعيش فهذا يرث تفصيل لا بتفصيل، بغير تفصيل بكل حال، وإما أن لا يولد إلا بعد 4 سنين منذ مات الميت فهذا لا يرث بكل حال، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. وإما أن يولد بين ذلك فهذا فيه تفصيل، إن كانت توطى فإنه لا يرث لاحتمال أن يكون نشأ بعد من الجماع الذي بعد موت المورث، وإن كانت لا توطى كامرأة غاب عنها زوجها مثلا فإنه يرث، فإنه يرث لأنه لم يتجاوز أكثر مدة الحمل. الشرط الثاني أن يستهل صارخا، يعني أن يوضع حيا حياة مستقرة، فإن وضع ميتا فإنه لا يرث ولو بعد أن نفخت فيه الروح. فلو وضعت جنينا له 9 أشهر ميتا فإنه لا يرث، لأن من شرط إرثه إيش؟ أن يستهل صارخا، وهذا كناية عن وجود الحياة فيه، يعني أن يولد حيا. طيب، فإذا قال الإنسان إذا مات ميت عن ورثة فيهم حمل يرثه فكيف نصنع؟ فالجواب أن نقول إن اتفقوا على أن ينتظروا هذا الحمل فلا إشكال، فلا إشكال، واضح؟ وإن قالوا لا نحن نريد القسمة، قلنا نورثكم اليقين، نورث كل واحد منكم اليقين ونوقف للحمل الأحوط، يعني نعامل كل من الحمل ومن يرث معه بالأحوط. نعم، واضح؟ كما قال البرهاني: وكل مفقود وخنثى أشكل وحمل اليقين فيه عمل، يعمل باليقين وهو ما يرثه كل واحد على كل تقدير. فمثلا إذا هلك عن زوجة حامل وابن، زوجة حامل وابن، الزوجة كم نعطيها؟ لا، الثمن كذا، لأن فيه فرع وارث، والابن لا ما نعطيه نصف الباقي. يقولون إنه يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. هنا إن جعلنا الحمل أنثيين أعطينا الابن الموجود نصف الباقي، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن قدرنا أن الحمل ابنين أو ابنان فإننا نعطي الابن الموجود ثلث الباقي، احتمال أن يكون الحمل ذكرا. واضح؟ إذن الأم نعطيها الثمن لوجه الفرع الوارث، والابن موجود ثلث الباقي، فيه ثلث الباقي والباقي ننتظر. طيب ولو هلك عن زوجة حامل، زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، زوجة حامل وجدة وأخ شقيق، ماذا نعطي الزوجة؟ الثمن، لأنها ترث بكل حال، نعطيها الثمن. ونعطي الجدة السدس. طيب ولا ما ننقص عن السدس؟ لأن لا يمكن أن تنقص عن السدس، نعطيها السدس. والأخ الشقيق لا نعطيه شيئا، لأنه لو ولد الجنين حجبه إذا كان ذكرا، ونحن نوقف أكثر الاحتمالات. طيب لم يولد المولود، لم يولد المولود يعني خرج ميتا، ماذا نعمل الآن؟ نرجع ونعطي الزوجة تتمة الربع، تتمة الربع والثمن، ونعطي الباقي الأخ الشقيق والجدة، ما نعطيها شيء لأنها أخذت نصيبها كاملا. إذن من لا ينقصه الحمل نعطيه نصيبه كاملا، ومن يحجبه الحمل لا نعطيه شيئا، ومن ينقصه الحمل نعطيه الناقص. كذا المثال المعنى الآن اجتمعت فيه الأمور الثلاثة، صح؟ الزوجة ينقصها الحمل فأعطيناها الأنقص، الجدة لا ينقصها شيئا فأعطيناها حقها كاملا، الأخ الشقيق يحجبه فلم نعطيه شيئا، فلم نعطيه شيئا. طيب فإن قام علينا الأخ الشقيق وقال يا جماعة الولد الحمل يحتمل أن يكون أنثى، يحتمل أن يكون أنثى، لها النصف وللزوجة الثمن وللجدة السدس والباقي لي، يبي يبطل الشيء ولا ما ولا لا؟ من 28 من 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللجدة السدس أربعة، هذه سبعة، وللبنت النصف 12، هذه 19، يبقى خمسة، يقول الباقي لي. نقول لا، هذا صحيح ممكن، ويمكن أن يكون الحمل أنثيين، لهما 16 وللزوجة 3 19 وللجدة 4 23 والباقي يقول لي. نقول لا، فيه احتمال أن يكون الحمل ابنا وليس لك شيء، وما دام فيه الاحتمال فإننا نعامل المرثة في الأحوال. طيب إذا قال قائل لماذا لا نوقف أكثر من إرث ذكري؟ نقول لأن الغالب أن المرأة لا يزيد حملها عن اثنين، ولهذا إذا ولدت امرأة ثلاثة فأكثر صارت شهرة، اشتهرت بين الناس، أليس كذلك؟ ويذكر لي ولا أدري هل هو صحيح أم لا، أنه في شرق آسيا لا يستغرب أن تلد المرأة ثلاثة أو أربعة، فماذا نعمل مع هذا الواقع وكلام الفقهاء؟ هل نأخذ بكلام الفقهاء ونقول الحمل حظ ونصيب، أو نعتبر الواقع. أي نعتبر الواقع. نعم نعتبر الواقع. فإذا قدرنا أن الغالب الثلاثة وقفنا ثلاثة، وإذا قالوا الأربعة كثير وقفنا أربعة، وإذا قالوا الخمسة نادر فإننا لا نوقف الخمسة لأن النادر لا حكم له. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. نعم، الفوائد. من فوائد الحديث الأول: إذا استهل المولود ورث أن الحمل يرث، أن الحمل يرث. ومن فوائده أنه يرث ولو كان حين موت المورث لم يبلغ أربعة أشهر، لأنه إذا لم يبلغ أربعة أشهر يدخل في كونه حملا. والحديث: إذا استهل المولود ورث. فلو فرض أنه أعني مورثه مات قبل أن تنفخ فيه الروح، أي قبل أن يكون بشرا، فإنه يرث إذا استهل، لعموم الحديث. ومن فوائده شمول الشريعة الإسلامية حتى فيما تقدر أو فيما يقدر من الأمور، لأن حياة الجنين ليست مضمونة وإنما هي مقدرة، لا باعتبار ابتدائه ونصره فيه، ولا باعتبار خروجه، قد يخرج ميتا كما هو كثير أيضا. أما حديث عمرو بن شعيب فيقول لي ها؟ نعم طيب والله ما أتي إحنا أخذناه ما أخذناه المقدام بما ذكره أخذنا فوائده، وهو أنه يدل على ميراثه والأرحام. والحديث الثاني أيضا: الخال وارث من لا وارث له كالأول، يستفاد منها أن ثبوت ميراث ذوي الأرحام. أما قوله الله ورسوله مولى من لا مولى له، فيستفاد من أن من مات وليس له وارث فإن ميراثه يرجع إلى بيت المال، لأن ما كان لله ورسوله فإنه يرجع إلى بيت المال بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في حال حياته فيرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس للقاتل من الميراث شيء. المؤلف رحمه الله بن حجر يقول: الصواب وقفه على عمرو. فما معنى وقفه؟ معناه أنه من قول عمرو بن أنه من قول عمرو وليس أي عمرو بن عاص، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم الشرح؟ السبل 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 ها؟ لكن قوله على عمرو. لا أصبر، على عمرو من؟ لكن اصبر، وقفه على عمر من هو عمر في الشرح. اي بس المفهوم ان شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو المشهور. على كل حال راجعوا ان شاء الله ونراجع نحققها. انما المؤلف رحمه الله يقول ان الصواب وقفه، اي انه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يعتبر حجه، لا يعتبر حجه، لان الحجه فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولنتكلم على مسألة القاتل. هذا الحديث لو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان يقتضي أن القاتل ليس له من الميراث شيء ولو كان أقرب الناس إلى الميت. فإذا هلك شخص عن ابن قتله فإن الابن لا يرث لأن القاتل ليس له شيء. وهذا واضح فيما إذا كان القتل عمدا وظاهر الحديث ظاهر العموم أنه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو كان قاتلا بحق كمن قتل قصاصا، ولكن هذا الظاهر ليس بمراد، فإن القاتل بحق ليس جانيا. وظاهر الحديث أنه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو كان قتله خطأ يقينا، فإنه ليس له شيء، كامرأة تنام على ابنها في الليل فيموت. فهنا نجزم بأن المرأة لم تتعمد قتل ابنها ومع ذلك لا ترث على ظاهر هذا الحديث. ولكن نقول إنه ما دام الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقسم القتل بحسب القواعد الشرعية العامة إلى ثلاثة أقسام. القتل الأول ما كان بحق كالقصاص ورجم الزاني فإنه لا يمنع الميراث قطعا، لا يمنع الميراث. مثال ذلك ثلاثة إخوة قتل الأكبر منهم الأوسط فهنا من يرث الأوسط؟ الأصغر. الأكبر لا يرث لأنه قد تعمد القتل، ولكن الأصغر اقتص من أخيه الأكبر. يرث أو لا يرث؟ يرث. وهذا المثال اجتمع فيه ما من يرث ومن لا يرث، فالأخ الأكبر الذي قتل الأوسط لا يرث لأنه متعمد للقتل، والأخ الأصغر الذي قتل الأكبر قصاصا يرث لأنه قتله بحق. واضح؟ بقي القسم الثالث إذا كان قتله خطأ وليس له حق في قتله ولكنه قتله خطأ، فهل يرث أو لا يرث؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يرث خوفا من أن يقوم قائم فيقتل مورثه عمدا ويقول إنه خطأ فمن أجل سد الذريعة نقول لا يرث القاتل خطأ. ولكن القول الصحيح خلاف ذلك، وهو أن القاتل خطأ إذا كان خطأه لا شك فيه فإنه يرث. ودليل ذلك عموم الأدلة المثبتة للميراث، فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا عام لا يمكن أن نخرج من عمومه إلا ما قام الدليل على إخراجه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم هذا عام يشمل حتى الزوج الذي قتل امرأته خطأ كما لو كان مسافرا بزوجته وحصل عليه حادث بدون قصد وماتت الزوجة، فإن الآية تدل على إيش؟ على أنه يرث، لأن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا الزوج يرى أنه من أكبر المصائب عليه أن زوجته ماتت، ويقول لو خيرت بين أن أعطيها أكثر من مالها 10 مرات ولا تموت لفعلت، فكيف نقول إن هذا الزوج يحرم من الميراث مع أن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجه؟ فإذا عندنا عموم، هذا العموم لا يمكن أن يخصص إلا بدليل من الشرع ولا دليل على سقوط الإرث في مثل هذه الحال التي نعلم أنه لا يتطرق إليه احتمال العمد، وحينئذ يرث، ولكن يرث من تلاد ماله لا من الدية. يرث من تلاد ماله أي من تلاد مال الميت لا من الدية التي يسلمها إلى ورثته. تفهمين؟ نعم، لأن القاتل خطأ يجب عليه أن يسلم دية إلى أهل المقتول، يجب أن يسلم دية، والدية هذه تورث عنه كما يورث ماله القديم، تورث عن المقتول كما يورث ماله القديم، وحينئذ نقول إنه يرث، أي القاتل خطأ من مال المورث الأول دون الدية، لأن الدية واجبة عليه. وقد روى ابن ماجه حديثا في ذلك ذكره ابن القيم في آخر كتاب إعلام الموطئين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره وقال به نأخذ، وهذا القول هو القول الراجح. فالقتل إذن ثلاث أقسام: ما يرث فيه بكل حال وهو ما كان بحق، وما لا يرث فيه بكل حال وهو ما كان عمدا عدوانا، والثالث الخطأ، فإنه يرث ما لم يكن هناك شبهة في أنه قتله عمدا، فإن كان هناك شبهة منعناه من الإرث سدا للباب. نعم. لا من الدية.
نعم.
نعم. إذا قدرنا أن هذا المقتول عنده مليون ريال من غير الدية، وأضيفت الدية إلى المليون صار مليون ومائة ألف، نقول إن القاتل يرث من المليون ولا يرث من مئة الألف. تذهب لبقية الورث. هي نعم، هي من ماله نستفيد من هذا. قصدك ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو كان الميت قد أوصى بالثلث مثلا، فإن نأخذ من الدية الثلث تبعا للوصية.
هذا زيد مقتول،
نعم،
وعمرو قاتل،
نعم،
وفي بكر وخالد هذول اخوة،
نعم.
لما قتل عمرو زيد،
نعم،
معلوم ان عمرو لا
يسلم دية،
يسلم دية،
يسلم دية،
الدية تذهب
الى مصر، نعم، الدية تذهب الى الاخرين. طيب،
فكيف نقول انه لا يرث؟
هنا
مع أن المال لنقول أنه لا يذهب المقصول، مع أن المال لم يذهب إلى المقصول
أصلا، وإنما ذهب إلى هؤلاء تلقوه من الميت، الورثة تلقوه من الميت، يعني هم فرع وليسوا بأصل. نعم حمد.
الله عليك. إخاءة الجنين بالعمليات الجراحية والقرير، يعني قبل التشفى،
إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه، متى نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه حتى وإن أدى إلى موت الأم. ها؟ كيف الميراث؟ لا بأس، سواء أخرج إذا خرج حيا فإنه يرث، سواء خرج بنفسه أو بعملية.
وأي شيء
إذا
على هذا
يسمونه الحمل الكاذب
أو
نعم، نرد عليهم بالواقع، نرد عليهم بالواقع. فيه أناس يعني معروفين ولدوا لأكثر لأربع سنوات، يعني شيء محقق في أصلنا موجود، ولد لأربع سنوات يكون أبوه ميت، ميت قبل أربع سنوات، ولا جه أحد، مرأة نزيهة، نعرف إن ما أتها أحد، هم يقولون ان هذا لو بقي في بطنها لنمى وشق بطنها. نحن نقول ليس بلازم ان ينمو النمو نموه لو كان خارجا. حتى ذكر لي لكن ما هو يقين ان منهم من بقي 7 سنين ولما خرج واذا اسنانه قد نفتت. نعم قالت انت من نفسك الحمد لله شاهد شاهد منا. نعم ما يعرف ما يعرف ابدا سد للباب لان المساله خطيره. يجي ابن عم لابن عمه اللي بينه وبينه مشاكل خصومات وعنده 1,000,000 ريال يقول اقتل واخذ 1,000,000 وهي
ما قصد المال
وش تدري عن القصد قصد القلب. نعم
يسقط منط الشيء لماذا؟ ما يوجد فرع واحد حامل شد مين فرع واحد تحجب الأخ الشقيق. لا يعني هم عن غير علم يسقط ولكن كيف عن غير علم. نعم يحيى
يسقط يا شيخ الاحتمال أن يكون الحمل ذكرا.
نعم والذي يسقط به الذي يحتمل أن يسقط به لا يعطى كمل
لا يعطى شيئا.
الذي يحتمل أن يسقط بالحمل لا يعطى شيئا معلوم. في احتمال أن يكون الحمل أنثى فتأخذ النص والباقي للأخ الشقيق. احتمال يكون أنثيين احتمال يكون ذكر احتمال يسقط ميت. فإذا نقول هؤلاء ثلاثة الجدة أعطيناها حقها كاملا. لماذا؟ لأن الحمل لا ينقصها شيئا ولا يسقطها. الأخ لم يعطيه شيئا لأن الحمل يسقطه في احتمال أنه يسقط. الزوجة أعطيناها اليقين وهو الثمن لأنها إذا ولد الحمل حيا فلا ثمن. في احتمال أن يولد ميتا لكن إذا جاء وقت وضع في نظر مفهوم يا جماعة. إذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ لماذا لا تعطون الزوجة حقها كاملا ثم إن تبين الحمل حيا أخذ منها ما زاد على نصيبها وإلا فيها. نعم لأن منعه أسهل من استنقاذه منه. هذه واحد. الشيء الثاني من شرط الإرث أن نتحقق وجود وارث وهنا لم نتحقق أنه وارث لم نتحقق أنه وارث فلهذا لا نعطي شيء. طيب أظن قرأنا حديث عن عمر بن الخطاب ما قرأنا نبدأ به. نعم إيش حديث عمر دي. نعم لا حتى ما ناقشنا فيها لا بد من ناقش. طيب ما تقول يا عبد المنان في رجل قتل أخاه قصاصا قتل أخاه قصاصا من أبيه فهل يرث الأخ المقتول من أبيه والأخ القاتل من أخيه؟ الأخ القاتل لأخيه يرث منه. لماذا؟ نعم يا يرث من أبيه لأنه قتله ظلما. عن هذا أقول رجل قتل أخاه الذي قتل أباه فهل يرث المقتول من أبيه وهل يرث القاتل من أخيه؟ لماذا؟ لأنه قاتل بغير حق فلا يرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء. طيب من الميراث في تعليل ولا لا؟ يعني في تعليل لمنع القاتل من الميراث. نعم احسنت. احتمال ان يكون قتله ليرث منه فيمنع درع سدا للذريعه. طيب رجل دهس ابنه بغير قصد ما تقول
تحقق انه قتله خطا؟
كيف تتحقق هذا السؤال؟ يسألك يقول رجل دهس ابنه فما في الابن؟
إذا كان ما في احتمال أنه قتله عمدا فإنه يرث.
وإن كان في احتمال قتله عمدا
فإنه لا يرث.
يعني كان في احتمال أنه قتله عمدا وهذا بعيد بعيد أنه مشى السيارة عليه عمد وهو ابنه. قد منخل ربما
إذا كان في شبهة إن قتله
عمدا صار ما عنده سكين يمكن يستعمل السيارة.
إذا كان في شبهة إنه قتل عمدا ما يريد.
طيب
إذا تحقق عدم وجود الشبهة إنه قتله عمدا إن قتله خطأ
طبعا
فإنه
يريد. فإنه يريد. طيب والحديث
الحديث ما يصح الحديث لا يصح
إيه. طيب طيب التعليل الذي ذكرنا احتمال أن يقتله ليرثه ويرجع أنه خطأ.
قلنا إذا كان في شبهة
الاحتمال وارد لكن قد تقوى القرينة وقد لا تقوى.
إذا كان في احتمال ما يرث.
طيب أين
هذا المذهب لا يرث.
ليش؟ لأنه
احتمال
أنه خطأ
يحتاج
للسر. نعم قول
الصحيح أنه يرث لأنه خطأ.
إذا تيقن أنه خطأ ما في احتمال العمدية فإنه يرث. لكن طيب إذا قلنا بالميراث فما الذي يرث؟ هل يرث من الدية أو يرث من ماله السابق؟
لا يرث من تلاد ماله.
من تلاد ماله وهو المال السابق. أما الدية فلا. نعم هذا القول هو الصحيح الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموفعين. ثم قال المؤلف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو ما شاء الله. فوائد ناقشنا فيه فوائد ما ناقشنا فيها بينا أن القاتل إذا كان بحق فإنه يرث إذا كان بغير حق فإنه لا يرث إلا أن العلماء اختلفوا فيما إذا كان خطأ يقينا هل يرث أو لا والصحيح أنه يرث لكن من تلاد ماله. إذن نقول في هذا الحديث من الفوائد أن القاتل لا يرث شيئا لا قليلا ولا كثيرا. وعموم الحديث يدل على أنه لا يرث سواء ورث بالسبب أو بالنسب سواء ورث بالسبب أو بالنسب. الذي يرث بالنسب هم القرابة والذي يرث بالسبب الزوجية والولاء. فالحديث ظاهره العموم. من فوائد الحديث أن الشريعة اعتبرت سد الذرائع اعتبرت سد الذرائع يعني أن ما كان ذريعة للشيء فإنه يمنع إن كان ذريعة إلى محرم. وجهه أن منع القاتل من الميراث سد لإيش؟ لذريعة القتل من أجل الميراث. طيب، ظاهر الحديث أن القاتل لا يرث مطلقا ولو بحق، يعني ولو قتل بحق، لكن هذا غير مراد، لأن التهمة في حق القاتل بحق غير واردة، لأن سبب الحق قائم، وهو استحقاق القصاص مثلا، فلا يمكن أن ترد الشبهة في حقه. طيب، لو أنه قتله تطببا، أي أنه عالجه وهو إنسان حاذق، فهلك المريض بسبب علاج هذا الشخص مع أنه حاذق، فظاهر الحديث أنه لا يرث، ولكنه غير مراد أيضا، فإنه في هذه الحال يرث لأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، فيكون وارثا. والضابط الذي لا ينخرم أنه إن قتل بحق فإنه يرث، وإن قتل بغير حق فإنه لا يرث، إلا إذا تيقنا أنه خطأ من غير احتمال العمدية، فإن الصحيح أنه يرث. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته كائنا، فهو لعصبته من كان. ما أحرز الوالد، أحرز بمعنى كسب وأخذ، الوالد فهو لعصبته، وما أحرز الولد فهو أيضا لعصبته من كان. ولكن سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فذاك الحديث يخصص هذا الحديث، فهو لعصبته، أي إذا لم يكن له ذو فرض، فإن كان له ذو فرض فإنهم مقدمون على العصبة. في هذا الحديث دليل على أن التوارث بين الوالد والولد ثابت، فإن وجد مانع من موانع الإرث فإنه للعصبة، الذين من وراء الولد والذين من وراء الوالد. فلو فرض أن شخصا توفي عن أب رقيق وعن عم حر، فالميراث للعم الحر ولا يرث الأب الرقيق، وذلك لأن الأب الرقيق لو ورث لصار المال لسيده، وسيدها أجنبي فلا يرث. وفي قوله فهو لعصبته من كان، يعني أيا كان العصب، سواء كان قريبا أم بعيدا، فإن المال يكون له، لكنه كما ذكرت لكم مقيد بما إذا لم يكن صح فرق. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء مبتدأ ولحمة خبر، والولاء هو ما يثبت للمعتق على عتيق من الولاية، وهو أخص من الولاية المطلقة. فإذا أعتق الإنسان عبدا ثبت له عليه الولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. طيب، والولاء ثابت للمعتق أيا كان العتق، والعتق أنواع: تارة يعتقه تقربا إلى الله، وتارة يعتقه في كفارة، وتارة يعتقه في زكاة لأن الزكاة ذكر الله للرقاب نصيبا منها. إذا أعتقه تقربا إلى الله فلا شك أن الولاء له، لقوله إنما الولاء لمن أعتق. وإذا أعتقه في كفارة فهل يكون الولاء له أو يكون الولاء لأهل الكفارة وهم الفقراء؟ وإذا كان للفقراء فهو في بيت المال. وإذا أعتقه في زكاة فهل يكون الولاء للمعتق أو يكون الولاء لأهل الزكاة؟ لأن هذا أعتق في زكاة. فمن العلماء من قال إن المعتق في كفارة أو زكاة كالمعتق تقربا، فيكون ولاؤه لمن؟ للمعتق. واستدلوا بعموم الحديث إنما الولاء لمن أعتق. ومنهم من قال بل إن الولاء فيما إذا أعتق كفارة يكون للفقراء، وفيما إذا أعتق زكاة يكون لأهل الزكاة. لأننا لو رددنا الولاء للمعتق لعاد إليه شيء من كفارته، لعاد إليه شيء من كفارته أو من زكاته، ولا تسارع الناس إلى مثل هذه الحال من أجل أن يعود النفع إليهم في المستقبل. وهذا القول أقرب من الأخذ بالعموم، لأنه في الحقيقة يعود إليه شيء من زكاته أو كفارته. فإذا قلنا إنها تكون للفقراء في الكفارة ولأهل الزكاة في الزكاة سلمنا من هذا. وعلى كل حال كما ثبت الولاء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لحمة، لحمة بمعنى التحام وليست لحمة يعني واحدة اللحم، بل هي لحمة أي التحام، كلحمة النسب أي كالتحام النسب. والنسب حق شرعي لا يورث، نسب حق شرعي لا يورث ولا يباع ولا يوهب. ولهذا لو جاءنا رجل وقال أنا وهبت نفسي لكم لأكون منكم، يقول لشخص معروف من قبيلة معروفة قال أنا وهبت نفسي لك لأكون منكم، فهل يثبت النسب للموهوب له؟ ها؟ لا. ولو أن رجلا باع نسب ابنه على شخص فإن هذا لا يصح، لأن النسب ثابت حق شرعي لا يمكن إزالته. الولاء كذلك ثابت حق شرعي لا يمكن إزالته، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغته عائشة رضي الله عنها في الأنصار الذين باعوا عليها بريرة واشترطوا أن يكون ولاؤها لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، وأبطل الشرط، أبطل هذا الشرط مع أنه قد شرط والتزمت به عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أبطله. فدل هذا على أن الولاء لا يمكن إسقاطه عن المعتق لا بشراء ولا بهبة ولا بغيرها. كما أن النسب إيش لا يمكن إسقاطه، لا يمكن أحد أن يبيع نسبه أو نسب ابنه أو نسب ابنته. واضح عبد الله؟ طيب، كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب، يعني لو أن شخصا أعتق عبدا ثبت له الولاء، فلو جاءه شخص وقال بع علينا ولاء عبدك الذي أعتقت فإن البيع إيش لا يصح. كما لو جاء شخص إلى آخر وقال بع علي نسب ابنك فإنه لا يصح كذلك الولاء. ولو أن المعتق وهب الولاء لشخص آخر فكذلك لا يصح، كما لو وهب الإنسان نسب ابنه إلى شخص آخر فإنه لا يصح. طيب، وهل يورث؟ نقول لا يورث أيضا، لا يورث، لأنه لو صح نقل الملك فيه بهبة أو بيع لصح نقل الملك فيه في الإرث، إذن فلا يورث. فلو أن شخصا أعتق عبدا، أعتق عبدا وخلف عقارا وكان له ابنان، فكيف يكون الإرث بالنسبة للابنين؟ العقار بينهما نصفين، والولاء بينهما نصفين، ها؟ لا يورث. طيب لو مات، لو مات الرقيق العتيق كيف يرثانه؟ لا يرثانه، لا يرثانه، اذا لم يوجد عصب الناسب يرثانه. نعم، اذا لم يوجد عصبة نسب فانهما يرثانه بالسويه، بالسويه، لكنهم يرثان ارث استحقاق لا انتقال. طيب مات احد الابنين عن ابن، مات احد الابنين عن ابن، والعقار موجود والعتيق موجود، كيف يكون نصف العقار؟ ينتقل الى من؟ الى ابن الابن. ها؟ وين؟ طيب عيد مثال مرة ثانية. هلك عن ابنين وله عقار وعتيق، الآن العقار بينهم نصفين ولا إشكال، ولو مات العتيق ورثاه نصفين إرث استحقاق. طيب مات أحد الابنين عن ابن، أحد الابنين مات عن ابن، ماذا يكون للابن من العقار؟ النصف، يرثه من أبيه. لكن هل يرث من أبيه ولاء هذا العبد؟ لا يرث. ولهذا لو مات العبد عن ابن سيده الذي اعتقه وابن ابنه، من الذي يرث العبد؟ ابن السيد الذي اعتقه، ابن السيد الذي اعتقه دون ابن ابنه. ولو كان الولاء يورث، ها، لورثه ابن الابن والابن نصفين، لكن الولاء لا يورث. طيب الولاء يثبت للمعتق وعصبته المتعصبون، المتعصبين بأنفسهم. فهمنا القاعدة الأولى أنه يثبت للمعتق وعصبته ولكن لا يورث، يثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. تسمعي؟ للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. فإذا هلك هالك، إذا هلك هالك عن ابن وبنت وله عبد عتيق، وله عبد عتيق موجود، كيف يرث الابن والبنت وأباهما؟ الآن هلك هالك عن ابن وبنت وله عتيق، عبد عتيق موجود، فكيف يرث الابن والبنت أباهما؟ يرثانه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، كذا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله يا إخواننا، كيف يرثان أباهما؟ هلك هارك عن ابن وبنت، عصب بالنفس، البنت عصب بالغير، والابن عصب بالنفس. المهم يرثان للذكر من تعلم ثانيه بالإجماع، ولا في إشكال هذا. لكن مات العتيق، هنا تكون النقطة، مات العتيق عن ابن معتقه وبنت معتقه، من يرثه؟ هنا نقول لا يرث إلا الابن، ابن العتيق. الآن أنا كررتها يعني مرتين أو ثلاث، قلت مات عن ابنه وابنته كيف يرثان أباهما؟ هذا واضح. العتيق موجود، قلت لكم انه موجود. طيب الموضوع الان، العتيق مات عن ابن معتقه وبنت معتقه، من يرثه؟ ابن معتقه. ولو كان يورث لورثت البنت كما ورثت من ابيها. اذن الولاء لا يورث. ومثلنا بمثالين، المثال الاول في الاخوين اللذين مات احدهما عن ابن وبقي الاخر، والثاني عن هذا الأب، عن هذا الأب. طيب هذه نتمم التمثيل فيها علشان نبين لكم أنها تسمى مسألة القضاة. يقول إن مالك سأل عنها 70 قاضيا من قضاة المدينة وكلهم أخطأوا فيها. وأنتم عددكم كم الحين؟ نعم. طيب على كل حال نقول ابن وبنت، ابن وبنت اشتريا أباهما، اشتريا أباهما من شخص مالك له. تصورتم هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يعني الأب رقيق وهما أحرار فاشتريا أباهما. ثم إن الأب عتق، لأن الإنسان إذا اشترى أباه عتق عليه، عتق الأب. واشترى عبدا فأعتقه، اشترى عبدا فأعتقه. ثم مات الأب، وهما قد اشترياه نصفين، يعني هي سلمت 10 والابن سلم 10. ثم مات الأب، عرفتم كيف يرثانه؟ في النص. أثلاثا ولا أنصافا؟ تلاحظون كل واحد بدل نصف الثمن. ها؟ نعم. ما وجد أباهما يباع فاشترياه نصفين، البنت في النصف والابن في النصف، كذا ولا لا؟ ثم مات الأب بعد أن عتق، لأنه من حين اشترياه عتق مات. كيف يرثانه؟ يرثانه أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنهما يرثانه بجهتي تعصيب، تعصيب نسب وتعصيب ولا. سبب أيهما أقوى؟ تعصيب النسب، أليس كذلك؟ إذن يرثانه بتعصيب النسب، وإذا ورثاه بتعصيب النسب كيف يكون؟ أثلاثا، يكون أثلاثا. طيب مات العتيق، عتيق الابن، كيف يرثانه؟ عتيق الاب، مات عتيق الاب. ها تراه مشترى الاب نصفين. ها لا الاب مات، ما قلنا مات ورثانه بالنسب. الرقيق مات بعده، كيف يرثانه؟ الحين بالنص، بالنص يقينا كذا او اثلاثا، لان العتيق فرع عن الاب. او لا ترث البنت، لا ترث البنت، لا ترث البنت، لا ترث. ليش؟ لان ابن المعتق يعصب بالنسب، عصبه بالنسب، تعصيبه لأبيه بالنسب فهو أقوى من تعصيبه لأبيه بالولاء، فهمتم؟ فيكون ميراث المعتق لابن المعتق لا لبنته. نعم. ولذلك الآن يعني لا غرابة أن يغلط فيها إن صحت الرواية 70 قاضيا من قضاة المدينة. نعم. النهاية أن الولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب، لا يمكن استبداله لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا بإرث، ينتقل على أنه لحمة كلحمة النسب. قال رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. ولكنه وإن كان معلولا من حيث السند لكن يشهد له حديث عائشة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. ثم قال وعن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل في الإرسال. نعم. هذا الحديث كما قال المؤلف وعلة بالإرسال، والعلة أحد أسباب القدح في الحديث، لأن من شروط الصحة أن يكون غير معلل ولا شاذ. فالحديث إذا ضعيف وعلى تقدير صحته فإنه خطاب لقوم معينين، وليس خطابا للأمة جميعها. لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت ولا أفرض أمتي زيد بن ثابت، وإنما قال أفرضكم، والخطاب لقوم معينين، وهذا على تقدير صحته مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقتضي أن يكون زيد أفرض هذه الأمة. ثم على فرض أنه موجه للأمة لا يقتضي أن يكون زيد معصوما من الخطأ، لأنني إذا قلت فلان أعلم من فلان لا يعني أن الأعلم إيش معصوم، فإن الأعلم قد يخطئ لأنه ليس أحد من الناس حاويا لجميع العلوم، ما من عالم إلا وفوقه أعلم منه، كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، حتى تنتهي إلى علام الغيوب عز وجل. فالحاصل أن الحديث أولا ضعيف، ثانيا لو صح فهو مخاطبا به جماعة معينة، ثالثا لو فرض عمومه للأمة فإنه لا يستلزم عصمة زيد من الخطأ، ولهذا لا يمكن لأي إنسان أن يحتج علينا في مسألة فرضية بأن هذا قول زيد بن ثابت، لأننا نقول في جوابه زيد بن ثابت غير معصوم، حتى وإن كان أعلم الأمة على تقدير صحة الحديث وتقدير أنه موجه للأمة كلها فإنه لا يقتضي أن يكون معصوما لأنه لا يوحى إليه. لكن على كل حال أخذ بهذا كثير من العلماء واختاروا من أجله مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومنهم الشافعي كما قال صاحب الرحبية لا سيما، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. نعم لا الرحبية، ولكن مع ذلك نقول إنه وإن تابعه من تابعه من العلماء فإنه ليس معصوما من الخطأ، ولهذا تجدون الخطأ واضحا في مسألة الجد والإخوة، باب الجد والإخوة وتفاصيله وتقسيماته تدل على ضعفه وأنه قول لا أصل له، لأنكم تعرفون فيه تقسيمات، يقسم أولا إلى قسمين أن يكون معهم صاحب فرض وأن لا يكون، وإذا لم يكن معهم صاحب فرض يخير الجد بين المقاسمة أو ثلث المال، وإذا كان معهم صاحب فرض يخير بين المقاسمة أو ثلث المال أو السدس، إلا إذا لم يبق إلا السدس فإنه يأخذه الجد، إلا في الأكدرية استثناء ثاني فإنه يفضل الأخت ثم يقسم بينها وبين الجد. هذه التقسيمات لو كانت صحيحة لوجدت في القرآن والسنة، لما أراد الله عز وجل بيان نصيب الأم المقسم بينه أو لا؟ بينه، ولأبويه لكل واحد من السدس ما ترك إن كان الوالد فإنما كل ولد فإن لم يكن له ولد ووارث وأبواه فلأمه الثلث، مع أن التقسيم فيه دون التقسيم في باب الجد والإخوة، كما أن باب الجد والإخوة أيضا فيه شيء من الظلم، لأنك إذا جعلت الإخوة في منزلة الجد فإما أن تعطيهم كما تعطي الجد، نعم، وإما أن لا تكون عدلا بينهم. فالحاصل من هذا المذهب الذي هو مذهب زيد رحمه الله في باب الجد والإخوة بين الضعف، وبه يتبين أنه مهما كان الحديث المذكور صحيحا فإنه لا يعني عصمة زيد من إيش من الخطأ. في عندي بالتعليق يقول لفظه عندهم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الأخير هذا لا شك أنه صحيح ثابت في البخاري وغيره أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، حتى إن عمر رضي الله عنه لما طعن قال لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. وأما البقية فحكمها حكم هذا الحديث أنها معللة بالإرسال، والإرسال كما تقول كما تعرفون من مما يوجب ضعف الحديث. نعم نعم إلا هذا الحديث. طيب مراجعة من باب الفرائض، مراجعة باب الفرائض إن شاء الله. إنما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحديث الذي يعتبر أصلا في ميراث العصبة؟ نعم. لماذا قال أولى رجل وقال ذكر، مع أن الرجل لا بد أن يكون ذكرا؟ لأولى ذكر، فلأولى ذكر والذكر يكفي.
الرجل والذكر
من تعليل يعطى لرجوليته. نعم لرجوليته تمام. طيب الحاضر جاءت خلاف من جني يا غالي، أحد يقول فيه خلاف؟ لا أصحاب الفروض ستة، أصحاب الفروض ما هي الفروض؟ نعم هذا الوارثات والوارثين، نتكلم الآن على أصحاب الفروض ستة عشرة، زد ما تزيد؟ صحيح صح. طيب عشرة لا يزيدون. نريد من الأخ هداية الله أن يذكر لنا اثنين منهم،
يعني الأب والأم
بس. طيب الأب والأم لا الجدة والجد أحمد والزوج والزوجة ها؟ لا وإيش ابن البنت لا ولا ابن الابن
البنت وبنت الابن
البنت وبنت الابن نعم الأخوات مطلقة لأب أو لأب أو لأم طيب الإخوة لأم هؤلاء عشرة طيب الزوج والزوجة كم يرافق الزوج النصف بشرط ألا يكون الزوجة فرع وارث أو كان لها فرع وارث فالربع أحسنت الزوجة امداد نعم صح البنت آدم النصف والثنتان فأكثر يعني البنت لها النصف والبنتان فأكثر لهما النصف لا يزيد بذاتهن ها؟
كل البنت أي واحدة
لها البنت لها النصف فهمت لكن صار بنتي هلك هالك عن بنتي
أي بنت لها
ها يصير واحدة لها النصف واحدة النصف وإذا كنا ثلاثا صبرنا فلكل واحد النصف إذا كنا ثلاثة فلكل واحد النصف وإذا كنا أربعة نمشي على القاعدة نمشي على القاعدة إذا نكون لا بد يكون إذا كنا أربعة فلا بد أن يكون المال مالين عشان يكون عندنا أربعة أنصاف لكن ما المهم ما استفدت من الفرائض والله
البنت لا النصف
اي نعم والثنتين
يعني يقسم النصف
الله المستعان عاد نعم ها البنت لا النصف والبنتان فاكثر ها بشرط لا ما دام قلنا بنتين الثلثان بشرط أن لا يوجد معصب تمام الأخوات
الأخوات إذا كان يوجد فرع وارد
لا ما فرض الواحدة
الواحدة لها النصف إذا كان
ما فرض الواحدة فقط ما في إلا أخت شقيقة والثنتان الواحدة لها ثلثان والثنتان لهما ثلثان صح يا جماعة طيب في شرط أن لا يوجد معصب طيب أما على الشروط البقية المعروفة الجدة كم ميراثها أي نعم ما حضرت حمد السدس ومع وجود الأم تسقطها الأم إذن لها السدس إن لم يكن دونها أم طيب الجد السدس السدس مع وجود الفرع
على الصحيح مع وجود الفرع ورثة
وعلى غير الصحيح
ومع غير وجود الفرع ورثة كل
هو أصلا ما في صحيح وضعيف في المسألة يعني السدس مع وجود الفرع الوارث طيب الأب مع وجود
الفرع الوارث
نعم صح مع وجود الوارث السدس طيب الأخ ميراث الإخوة من الأم فرضهم. الواحد النصف والاثنان فأكثر. الواحد هم النصف والاثنان فأكثر. النصف يعني ما يزيد بزيادتهم. خطأ. نعم. اي مرتين فاكثر. الثلث متاكد. والثلاثه فاكثر. طيب انت الواحد لا الثلث والثلاثه فاكثر لا يزيد بزياده. عندنا قولان الان ايهما الصحيح؟ الاول يعني الواحد الثلث والثلاثه فاكثر. الثلث في القران فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب هناك أربعة أصناف لا يزيد الفرض بزيادتهم. أربعة أصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم يعني هم من أصحاب الفروض ولا يزيد الفرض بزيادتهم. سنفهم. طيب الزوجات يعني الواحدة لها الثمن أو الربع. والثنتان والثلاث الثمن والربع. والأربع كذلك. والخمس لا يجتمع. احنا ما ذكرنا الهشام. نعم ذكرنا الهشام. لو طلق امرأة في مرض موت المخوف ورثت منه فإذا تزوج بعد طلاقه إياها ورثت زوجها الجديد. طيب على كل حال هذه مسائل فرضية يعني قد لا تقع إلا في مدة طويلة. هذا الزوجات. ثاني الجدات لهن السدس الواحدة والزائدة. تمام. مع البنت إذا أخذت النصف. طيب إذا نقول بنات الابن إذا ورثنا السدس يصلح. بنات الابن إذا ورثنا السدس. نعم أحمد. الأخوات الأب إذا ورثنا السدس هؤلاء أربع لا يزيد الفرض بزيادتهن. نعم. لا الواحد سدس والزيادة ثلث. طيب ذكرنا أن أصحاب الفروض التعصيب فلأولى رجل ذكر التعصيب يقدم فيه أولا بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا. شيبة لا ما أقصد. طيب وش يقدم إيش؟
يقدم الأقرب هو
لا التعبير بالأقرب خطأ. أما كلمة جهة صح لكن ما نقول أقرب جهة.
أسبق.
الأسبق جهة.
أسبق.
ثم
الأقرب من جهة.
ثم
الأقرب من جهة. ثم الأقوى.
ثم الأقوى. طيب يلا سلامة. أنشدنا بيتا في هذا المعنى. لا في أنه يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. التقييم. نعم.
ثم بقربه.
نعم. وبعدهما. التقديم بالقوة جعله. التقديم بالقوة جعله. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله. طيب الجهات. جهات العصوبة.
أبوة وبنوة وأخوة وعمومة وعقوبة.
خمسة. شف نبدأ بالبنوة في باب ولاية النكاح. شف في باب ولاية النكاح نبدأ بالأبوة، نقدم الأبوة على البنوة. أول في باب الفرائض نقدم البنوة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء تتمة. هذه بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء تتمة، هذه خمس. طيب لو هلك هالك عن ابن عم في الدرجة العاشرة الأخ هنا نحضر. طيب لو هلك هالك عن ابن عم في الدرجة العاشرة وعن عم أب في الدرجة الأولى، أقربه في الدرجة العاشرة وهذا عم أبيه في الدرجة الأولى، طيب ابن العم النازل يجتمع بالميت في من؟
يجتمع بالميت في أبي
في جد. وذاك
في جد
في أبي جد في أبي جد. فهمتم يا جماعة؟ إذا نقدم ابن العم النازل على عم الأب القريب، لأن العبرة بالقرب، اجتماع الميت في الوارث. فالذي يجتمع به في أول جد هو الأقرب، وهذا قد يتبادر لطالب العلم أن الأمر بالعكس، أن الذي يرث هو إيش؟ عم الأب، ولكن الأمر ليس كذلك. طيب إذا هلك هالك عن ابن الشقيق وابن لأب، نعم وابن لأب كيف؟ ما قلنا يقدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب؟ ما فيها قوة، القوة في إيش؟ نعم في العموم والأخوة فقط. واضح يا جماعة؟ لأن هو الذي يقال أخ شقيق وأخ لأب، أو عم شقيق وهو أخو أبيك من أمي وأبيه وعم لأب. طيب يجب أن نعلم أن جميع أصحاب الفروض كلهم مذكورون في القرآن، كل أصحاب الفروض مذكورون في القرآن وفروضهم مذكورة أيضا، ما عدا فرضا واحدا وهو ثلث الباقي بالنسبة للأم في العمريتين، فهذا لم يذكر في القرآن، إنما ثبت بالاجتهاد في اجتهاد عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد موفق نصيب. وأما فرائض فروض الجد فهذه ضعيفة وليست بصحيحة فلا يعول عليها. طيب ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قضى فيها بقضاء، ما هو يا جماعة؟ أعطى
لبنت نصف ولبنت ابن الثلث تكملة الثلثين والباقي الأخت تعصيبا،
الباقي الأخت تعصيبا. طيب هذا لا يعارض الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر؟
لا يخصصه،
يخصصه مشتغل صحيح، هذا يخصص الحديث، يعني لو وجد بنت وبنت ابن وعم وأخت شقيقة، العم رجل ذكر والأخت الشقيقة أنثى، ومع ذلك نقدم الأخت الشقيقة، فيكون الحديث مخصوصا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب من هو خالد بندر؟ أخ الأم. ومن بعد؟ وأبو الزوجة كيف؟ أنا أذكر أنا أرى الناس يقولون هذا خال أو يا خال لأبي الزوجة،
هذا عرف
خال عرف لا شرعي. هل الأولى أن نبقي الناس على مثل هذه الاصطلاحات أو نبقي؟ وعلى هذا فإذا جاءنا إنسان وقال هذا خالي نعم، فالذي يتبادر لنا أنه أخ أمي ربما نورث. وش تقولون يا جماعة؟ توافقون على إبقاء هذه المصطلحات مع مخالفتها للشرع؟ ما نوافق. ولهذا قال الرسول لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، تسمونها بالعتمة، فإنها في كتاب الله العشاء، فهمت؟ وحديث أبي برزة الأسلمي قال التي يدعونها العتمة، يعني يسمونها. فالذي ينبغي أن هذه الألفاظ تغير ويقال قل أبو إن هذا أبو زوجتي أو صهري. نعم. طيب، ونأخذ الآن الوصايا نبدأ بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا. جعل الوصية بعد الفرائض، ولكن الفقهاء من الحنابلة جعلوا الوصايا قبل الفرائض، وترتيب الفقهاء الحنابلة أقرب الصواب أن تجعل الوصايا قبل الفرائض. أولا لأن الوصية تكون قبل الموت، يصيبها الإنسان قبل الموت، وثانيا أن الوصية مقدمة على الميراث، الوصايا مقدمة على الميراث. أحتاج بالكم يا جماعة كيف ذلك؟ لو أن رجلا أوصى بثلثه أوصى بثلثه وهلك عن أمه وأخيه الشقيق.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.